الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه في النزهة: والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار. حينما انتهى من الكلام على الوضع أراد أن يبين الأسباب التي تحمل على الوضع، لماذا يضع الواضع الحديث، لماذا يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هناك أغراض مختلفة. قال: إما عدم الدين كالزنادقة، يعني شخص زنديق أي منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر قد يضع بعض الأحاديث إما لتشويه الدين أو لغير ذلك، إذن هذا سبب من أسباب الوضع. قال: أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، بعض الجهال كالمتفوثة وغيرهم قد يضع الحديث بزعمه ليحمل الناس على الخير أو يزجرهم عن الشر، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا، ونحن لا نكذب على النبي، إنما نكذب للنبي بجهلهم. فلذلك من وضع فضائل سورة القرآن سورة سورة يقول: وضعتها حسبة، يعني أحتسب الأجر، رأيت الناس يعني أقبلوا إلى مغازي ابن إسحاق وإلى ثقه تركوا القرآن، فوضع حديث فضائل القرآن سورة سورة من أول الفاتحة إلى الناس، كل سورة وضع لها فضيلة بحديث واحد. قال: أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يقصد هنا التعصب المذهبي، كأن يتعصب إلى إمام من الأئمة فيضع فضيلة في هذا الإمام أو منقصه للإمام المخالف لإمامه، وقد يكون هذا ظاهر بين متعصبة الإمامين أبي حنيفة والشافعي. هؤلاء المتعصبة الجهال وضعوا أحاديث ذم الشافعي رحمه الله تعالى والتنفير منه، فيكون رجل في أمتي اسمه محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، وضعوا حديثا في فضائل أبي حنيفة، أبو حنيفة سراج أمتي، إذن هذا الحامل التعصب المذهبي على الوضع. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما مر بنا في قصة غياث بن إبراهيم حينما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام زاد أو جناح، لا سبق أصل الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ثم زاد أو جناح لأجل أن يرضي الخليفة المهدي. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، يجعل الحديث غريب الألفاظ، فيه فضائل ونحو ذلك لأجل أن يشتهر، فيعرف الناس أن هذا الحديث أتى من طريق فلان. وهنا وقفة: ليس كل من ينتسب للعلم يقتدى به ويؤخذ منه ويعتمد، إنما يعتمد من اتصف بصفتين، بصفة العلم والصفة الثانية العمل، يعني أثر عليه العلم فظاهر الصلاح، ظاهر السنة، ظاهر التقى معه، وإلا تعلمون ممن أول سعر بهم النار عالم. إذن نستفيد مما ذكره الحافظ هذه الفائدة. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. قال: حرام بالإجماع، من يعتد به يعني لا يعتد ببعض المتعبدة أو بعض المكرمين كما يشير إلى ذلك. إذن إجماع أهل السنة اللي يعتد بهم أهل العلم مجمعون على أن الوضع ما حكم حرام بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: إن الكذب علي ليس ككذب على غيري، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إلا أن بعض الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام لهم اعتقاد في الإيمان اعتقاد فاسد، يعني أن الإيمان هو مجرد التصديق. قال: وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ. إذن أولا نقل عنه في الفضائل لا في الأحكام، أو في الحلال والحرام، في فضائل الأعمال. قال: وهو خطأ من فاعل لا شك، ومن فعل ذلك داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: نشأ عن جهل، لا شك أنه عن جهل، إذن أيضا فيه فائدة، ليست إرادة الخير لوحدها كافية، كنت تريد خير لا في هذا، كما قال المسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لم يدرك. قال: لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، حكم التكليفي واجب مستحب محرم مكروه، ومباح، الترغيب من المستحب. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ذكر قبل قليل إلا من لا يعتد به، إذا المقصود هنا الإجماع أو الاتفاق على من يعتد به. قال وبالغ أبو محمد الجويني من أصول الشافعية فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللي يظهر والله أعلم أن الجويني لم يبالغ، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، بل ذكر ملا علي قاري في شرحه للنخبة عن الذهبي أنه نقل الإجماع على كفر من وضع حديثا في الحلال والحرام. ملا علي قاري في شرحه للنخبة نقل عن الذهبي أنه نقل الإجماع على أن من وضع حديثا في الحلال والحرام أنه كافر دون الترغيب والترهيب. وليظهر الله أعلم أن باب الحلال والحرام أعظم من باب الترغيب والترهيب لا شك، لأنه حرم ما أحل الله أو أباح ما حرمه الله عز وجل. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، يحرم أن يذكر الحديث الموضوع من غير أن يبين أنه موضوع. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قد أخرجه مسلم. يرى، من الذي يرى؟ يرى المحدث، مفهوم الحديث إذا كان لا يعلم أنه لا يدخل هذا الحديث، لكن ورد في بعض الروايات ضبط المتن من حدث بحديث عني يرى أنه كذب أهل الحديث. على هذا يقع في الوعيد من حدث بالحديث الموضوع وإن كان يجهل ذلك. قال أخرجه مسلم فهو أحد الكاذبين، أي يدخل في الإثم لأنه نشر هذا الحديث وأذاع هذا الحديث، وفيه أيضا عظم إثم نشر الحديث الموضوع. وكذلك ينهى عن نشر الحديث الضعيفة في فضائل الأعمال وفي غيرها، في الصحيح غني عن الضعيف. وليتنا وليت الناس يعملون بمثابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحصلوا خيرا كثيرا. قال والقسم الثاني، إذا انتهى من الكلام من الموضوع، وهو إذا كان الشخص يكذب في الحديث. قال والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. هنا مجرد تهمة بمعنى لم يثبت عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو متهم، إذن هو أقل مرتبة من الكذاب أو من الوضاع. قال وهو المتروك، متهم يعرف عنه الكذب في حديث عن الناس، هذا ما ظنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كون يروي حديثا لا يروى إلا من جهته، الحاجة تدعو لرواية هذا الحديث ونقل هذا الحديث يتهم. قال وهو المتروك، المتروك إذا المتروك نوع من أنواع الضعف الشديد لكنه أقل من الموضوع. قال والثالث المنكر على رأي. ما المقصود هنا بالمنكر؟ لأنه تقدم قوله تحشي غلطه، تقدم في الأصل. ماذا يقصد هنا بالمنكر؟ قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترك في المنكر قيد المخالفة. الثالث فحش الغلط مر في الأصل. قال ثم الطعن، إما يكون لكذب الراوي هذا الأول، أو تهمته بذلك هذا الثاني، وهذا الثاني ما هو سماه قال المتروك. قال أو فحش غلطه وهو المنكر، فاحش الغلط، غلطه مساوي لصوابه أو أكثر من صوابه. قال المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، لعلكم تذكرون مرة بنا إذا حصلت مخالفة، ورجحنا إذا حصلت مخالفة بين راويين أو أكثر من راويين، وثم رجحنا الحديث الذي نرجح سميه محفوظ، ما يخالف لا يخلو من حاله، ما يخالف لا يخلو من حاله. إذا كان المخالف مما يحتج به سواء كان ثقة أو صدوق نقول شاذ، وإذا كان المخالف ضعيف منكر. يقول إذن المنكر مخالفة الضعيف ولو لم يكن فاحش الغلط. ويمكن أيضا أن نعبر بالمنكر على من فاحش غلطه وكذلك من فاحشت غفلته. إذن قوله والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال وكذلك الرابع والخامس، يعني يسمى منكر اللي هو أو غفلته، أي أو فاحشت غفلته. قال أو فسقه، أو فسقه إذا كان فاسق، أو فاحش الغلط، أو فاحش الغفلة، قد يسمى منكر. قال ثم الوهم، وهو القسم السادس. القسم السادس من أي شيء؟ مما ذكره، أو الكذب، التهمة، فاحش الغلط، الغفلة، الفسق. ثم قال وهو القسم السادس. قال وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني لماذا قال القسم السادس والتي قبلها ما قال؟ وقل وإنما أفصح به، من الأفصح به؟ هو يتكلم عن نفسه، وهذا يسمى عند البلاغيين التفاتة، وهذا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الشخص تكلم عن نفسه بالغيبة ولم يقل وإنما أفصحت به، قال إنما أفصح به يقصد نفسه. قال لطول الفصل. قال إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه، رواية وهم. كيف نعرف أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث؟ سوف يجيب عليه. يقول إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل، يأتينا حديث مرسل ثم يصله ويجعله مسندا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو منقطع، يأتينا حديث منقطع في انقطاع ثم يصله. عندنا المرسل ومنقطع. المرسل هو، لا ما نقول الصحابي، التعبير الدق اللي مر بنا، نعم، ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قد يكون الساقط تابعي آخر. قال أو منقطع، أليس المرسل من المنقطع؟ بلى، لكن خص الآن المرسل بالانقطاع من جهة التابعي، المعلق خص الانقطاع من جهة المصنف صاحب الكتاب، المعضل خص الانقطاع براويين فأكثر على سبيل التوالي، الانقطاع يكون ما عدا ذلك من بقية السند، وكما مر بنا مجرد هذا السلاح، الحكم واحد. قال أو إدخال حديث في حديث، يخطي فيجمع بين حديثين، سيجمع بين سواء بالمتن أو بالسند، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، تحصل من الأشياء التي تقدح في صحة الحديث. قال هنا يسأل سائل كيف نعرف أن الراوي وهم؟ قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، بكثرة تتبع الحديث وجمع الطرق، جمع طرق الحديث. فكم من حديث حينما تراه تقول هذا السند صحيح، بل قد تقول الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، لكن حينما تتبع، حينما ترجع لكلام أهل العلل، تجد أن الحديث فيه علة وليس كما هو ظاهر السند الذي بين يديك. تمر بنا أن المحدث قد يذكر أن الحديث معلول، لكن ليس له حجة ظاهرة، يعني يمكن أن يحاج بها، تمر بنا الآن. قال وجمع الطرق، فهذا هو المعلل الذي فيه وهم، هذا يسمى حديث معلل، أي فيه علة. قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث، انتبهت يا أبا فهد؟ وهو ماذا به؟ من أغمض أنواع الحديث وأدقها، لا الحديث المعلل، الحديث الذي فيه علة. قال ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، يكون عنده فهم ونظر وحفظا واسع، حفظا لساني، حتى من دارقطب رحمه الله تعالى، العلة مطبوعة إملاء، يسأل عن الحديث كذا وكذا ثم يبدأ يملي من حفظه، ويذكر طرق الحديث، يطرق، فهو يحتاج إليه شيء، إلى حافظ للأسانيد. فلذلك بعض الحفاظ قد يفوته شيء، مثل الطبراني رحمه الله تعالى، حتى البزار قد يحصل منه بعض الأحيان، لكن الطبراني قد يكون أكثر. بعض الأحيان حينما يروي الطبراني حديث في المعتمد سواء الأوسط أو الكبير، يقول الطبراني لم يروه عن فلان إلا فلان، يعني أن الحديث تفرد بفلان، لكن حينما ترجع إلى كلام أهل العلم وتتبع طرق الحديث، تجد أن الطبراني رحمه تعالى تكلم على حسب علمه، والصواب أن كلامه غير محفوظ، لأن غيره حفظ أن غير هذا الراوي، أو أن الحديث روي من طريق آخر غير هذا الراوي، تجمل فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه. طبعاً تجزم مباشرة حينما تقرأ السند، تقول السند منقطع، لك تعرف أن فلان مثلا لم يلتقي بفلان، أو لم يسمع، أو بينهما مثلا فترة من الزمن، أو غير ذلك من الأشياء. قال وملكة قوية بالأسانيد والمتون، يعني عنده معرفة بالمتون والأسانيد، أن قد يكون السند ظاهر والصحة لكن المتن فيه علة، وقد يكون الأمر بالعكس. وهنا أنبه على تنبيه مهم، حينما ترجع إلى كتب العلل قد تجد متنا معلل، واعلم أنه لا يتكلم عن المتن. يعني حينما ترجع مثلا إلى المثل الدارقطني أو إلى المثل ابن أبي حاتم أو غيره، يذكر لك مثل حديث عن ذاك مما يذكر فيه علة، هو لا يتكلم على المتن، يتكلم عن هذا السند. قد يكون الحديث مروي في الصحيحين، إذا مر بنا حديث رأيناه معل مثلا في كتب العلل خلاص هذا المتن لا يصح، لا، إنما هو يتكلم عن سند خاص أو عن طريق خاص من صحابي، قد يكون الحديث ورد من صحابي آخر. قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. إذن من تكلم في العلل قلة، مع أن الحفاظ كثر. قال: كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. في بعض الأحيان تقع في حرج حينما تحتاج إلى بحث حديث والحديث معلوم، ثم تقف بين رأي إمامين أحدهما يصحح والآخر يعله. خذ على سبيل المثال حديث حديث ابن عباس: احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أعل الحديث الإمام أحمد وصح الحديث البخاري، ماذا تصنع؟ لا بد أن ترجح، لكن يبقى أن الشخص من يكون أمام هؤلاء الحفاظ. نعم، إلا تجد قد تجد مثلا أن رأي هذا أصح، لكن تقول: من أنا أمام مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لكن تجد في نفسك لا بد أن تختار. فلذلك ينبغي الشخص حينما يتعامل مع هؤلاء الأئمة يعرف قدر نفسه، فيقول مثلا: وأقلد مثلا البخاري في هذا. من الخطأ أنك مثلا تخطي مثلا الإمام أحمد، تخطي البخاري، تجعل نفسك حكما وقاضي بين هؤلاء، تأتي بعبارة لطيفة تأخذ منها فضل هؤلاء، وهؤلاء شك أن لهم فضل، ولا نأتي مد هؤلاء ولا نصي فيهم. فلذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر رأي ابن عباس ورأي شيخه في مسألة التمتع هل واجب أم لا لمن لم يسق الهادي، ماذا قال؟ قال: وأنا إلى رأي ابن عباس أميل. ما أراد أن يخطي شيخه أو يقول أنه أخطأ أو هذا القول مرجوح، لا، ذكر اختياره ولم يسيء الأدب مع شيخه. كيف؟ لا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى أعله في المتن، قال: لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين إحرام ثياب، لكن الصواب أن رواية البخاري واضحة في التفصيل، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أقلد البخاري بالألفاظ، المسلم أدق في ألفاظه، المسلم هذا كتبه في بلده مع كتبه، البخاري لا، كان يكتبه في رحلة ربما حديث كما ذكر يسمعه في مصر فيكتبه في الشام أو العكس، فلا شك أن ألفاظ مسلم أدق. قال في الشرح في النزاع: قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يقول قد يذكر الحديث معلل لكنه ما يستطيع أن يجد علة ظاهرة يعبر بها، مثل بعض الأحيان الشاهد أو أنت حين تتعامل بعض الناس تقطع وتجزم أن هذا مثلا كاذب أو أن الحق لفلان، لكن ليس عندك حجة ظاهرة تستطيع أن تدلي بها. ولذلك الحديث ذكرته قبل قليل حديث الحتي عله أبو حاتم، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص يعني ورث له علة: لعل أبا حاتم اطلع له على علة. الحديث ظاهره الصحة يعني على القدر ثلاثة، لكن الراجح سنة الحتي لأنها ثابتة عن الصحابة، بل هي بالإجماع أستطيع أن أقول أن أهل العلم أجمعوا على مشروعية الحتي، ولم أقف على أحد خالف في هذه المسألة من الفقهاء. المذاهب الأربعة وغيرهم ممن تكلم على هذه المسألة كلهم ينصون على استحباب الحتي، ولم أقف على أحد من أهل العلم أنه أنكر الحتي أو قال ببدعية وعدم صحته، لا، ظاهر الصحة. أبو حاتم قال حديث باطل عند ابن ماجه، لكن الحديث كما قلت لو لم يثبت ذلك عندنا فعل علي رضي الله تعالى عنه وغيره ثابت عنه الحسن. نعم. قال: ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. عندنا الإدراج في السند، وأصل كلمة إدراج أي إدخال، تقول أدرج الميت في أكفانه أي أدخل في أكفانه. مدرج السند قال وهو أقسام، إذا عندنا مدرج السند وهو أقسام. قال: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يعني كل شخص له شيخ، كل شخص له شيخ، لكن قد يتقون بعد شيخين بعد ثلاثة. قال فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد، يجمعهم على إسناد واحد، يعني ثلاثة أو أربعة يجعلهم كلهم رووا عن شيخ، يعني أحدهم زيد، أحدهم مثلا زيد، يجعل الثلاثة والأربعة كلهم رووا عن شيخ زيد. مالك عمر ما روى عن شيخ زيد، روى عن شخص آخر، ومحمد ما روى عن شيخ زيد، روى عن شخص آخر، لكن يرجع أصل الحديث إلى سند واحد. كل ما نزل الحديث كلما كثرت الشيوخ، يكون الصحابي واحد، ربما يكون التابع وتابع التابع واحد. قال فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ما يبين أن فلان روى عن فلان. إذن هنا إدراك، يعني أدخل سند في سند. قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يقول إن الحديث رواه هذا الشيخ بإسنادين، رواه بإسنادين، يعني جزء من الحديث رواه بسند وجزء يسير من الحديث رواه بسند آخر، يروي الحديث عن شيخه، فماذا يفعل؟ يجعل المتن متنا واحدا والسند سندا واحدا. لا، والسند سند واحد، مع أن المتن متنان حديثان والسند سندان. قال ومنه أن يسمع، أي ومن هذا النوع من الثاني، ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. هذا أيضا نوع آخر من الإدراج، يقول روى الحديث عن شيخه، لكن جزء من هذا الحديث ما روى عن شيخه، روى عن أحد أقرانه، عن أحد أقرانه، يعني ممن روى عن شيخه، يحذف هذه الواسطة، يحذف هذا القرين، أو حتى بنقول في اصطلاحنا الزميل، ويرويه مباشر عن شيخه. إذن السند هو السند، المتن الأصل هو المتن، إلا أن فيه زيادة رواها بواسطة أحد أقرانه، فحذف هذا القرن وجعل المتن متنا واحدا. قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان. تلاحظون قبل قليل مجرد زيادة في المتن، المتن واحد لكن هناك زيادة، إما أن يكون رواها شيخه رويت بإسناد آخر فيضم الإسنادين يتعلم إسنادا واحدا، أو يكون هو روى هذه الزيادة عن غير شيخه فيسقط الواسطة. قال هنا أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. الحقيقة حديثان وليس حديثا واحد، لأن السند يعتبر حديثا مستقلا. إذن عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، لكن الظاهر أن الصحابي واحد، الظاهر ما التعبير هنا يقصد أن الصحابي واحد. قال فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، إذن يحذف إسناد ويروي، يجمع المتنين في متن واحد ويرويهما بإسناد واحد. كيف؟ إيه نعم، إيه، لأن المحذوف هذا لا نعلم. إذا اطلعنا على السند المحذوف أو الواسطة المحذوفة يمكن أن نحكم بصحة الحديث أو ضعفه، لأن قد يكون الجزء من المتن ضعيف، إما لأن الواسطة مثلا ضعيف أو لأن السند المحذوف أيضا فيه ضعيف. قال أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، إذن له سند خاص لكن يأتي بمتن آخر ويضيفه إلى هذا المتن. قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يقول كلام من قبل نفسه، يعني كلام ليس له علاقة بالحديث ولا بالسند. قال فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو المتن ذلك الإسناد، كحديث من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النهار، ليس حديثا لكن حينما رأى الراوي يحسن به الظن قيام الليل رأى وجهه ذكر الحديث، طالب مباشرة قال ظن هذا هو المتن فكتب هذا المتن يظنه حديث، والشيخ ما قصد أن هذا حديث. قال فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن الإسناد فيرويه عنه كذلك. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، إذا هنا ذكرنا الآن المدرج، المدرج سند من قبيل المردود، لماذا؟ لأننا لا نعرف من الواسطة لأنه لابد إما أن يكون واسطة أو سند حدث، فهذا هو السبب في كونه مردودا. إذا عرفناه، عرفنا السند وعرفنا الواسطة، انتفى عن كونه مدرجا، لأن الآن عرفنا الواسطة نرويه كما. ثم ذكر إدراج المتن، وإما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، يعني يكون في المتن كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كلاما من الصحابي أو من بعده. قال فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعد عطف جملة على جملة. المقصود هنا بالمدرج أن يأتي الراوي بكلام، مثل كلمة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة، قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مدرجة. كذلك حديث عائشة في تحنث النبي صلى الله عليه وسلم، التحنث وهو التعبد، إذن هذا مدرج. بعض الأحيان قد يكون من المقصد من الإدراج بيان لفظة أو نحو ذلك. قال فتارة يكون في أوله أو في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر لم يقع بعرض عطف جملة على جملة. إذا كان الإدراج لبيان للبيان غالبا يكون في آخر الحديث، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم كما ذكرت قبل قليل أسبغ الوضوء، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل لا يفصل بينهما. قال فهذا هو مدرج المثل، مدرج المتن. ولا شك أن أيضا مدرج المتن أيضا الحاجة لمعرفته شديدة، لأن كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، إنما الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد معرفة المدرج ومن أدرجه. يسأل سائل كيف نعرف الإدراج؟ قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني تأتي رواية مفصلة تبين كلام الصحابي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنعرف أن هذه الكلمة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أي الراوي هو ينص يقول قلت أو نحو ذلك، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أي من بعض الأئمة المطلعين ينصون على أن هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي من غيره سواء كان من الصحابي أو من أتى بعده. قال أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كحديث أبي هريرة في الجهاد، قال وأمي، استحيل أن تكون الكلام هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد وقد صنف الخطيب المقصود به الخطيب البغدادي في المدرج كتابا ولخصته، أي الكلام الحافظ رحمه الله تعالى، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. كتاب الخطيب مطبوع في مجلدين، أما الكتاب الحافظ ما أذكر أنه يقص عليه.